بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وإخلاصا وخشية ومحبة له جل وعلا. ونحن نتذاكر هذا الكتاب، الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كتاب يتعلق بباب الأسماء والصفات. والمسلم إذا اطلع على أقوال المخالفين ومنهج السلف في هذا الباب يزداد شكرا لله تعالى، ويتعبد لله تعالى بهذا الباب، فيراقب الله ويستشعر أسماءه وصفاته في عبادته وتعاملاته وفي حياته. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، في أمر مريج، يعني مضطرب مختلط. وهذا شأن أهل البدع الإخوة، وشأن كل من خالف الحق، لا بد أن يقع في التناقض، كما قال الله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فكل من خالف شيئا من الحق لا بد أن تختلط عليه الأمور ويتناقض. قال: فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها، يقول يعني مستحيل أن نثبت رؤية الله تعالى في الآخرة، وأنه مضطر فيها إلى التأويل. وهذا من التناقض، لماذا أنكروا الرؤية؟ لأنهم لا يثبتون أن الله في العلو، ويقولون الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أو يصفونه بالعدم، فكيف يثبتون له رؤية؟ إذا قالوا الله تعالى يرى، سنقول لهم: كيف يرى؟ يرى في جهة العلو، فإثبات الرؤية يستلزم إثبات العلو لله تعالى. ولذلك الأشاعرة الذين يثبتون الرؤية تحيروا، المعتزلة مشوا على قاعدتهم، ينكرون الرؤية وينكرون العلو، لكن الأشاعرة الذين يثبتون الرؤية وينكرون العلو اختلط عليهم الأمر هنا، وتناقضوا وقالوا يرى لكن إلى من غير جهة، أو غير ذلك من الكلام الذي لا يقبله عقل. قال: وأنه مضطر فيها إلى التأويل. قال: ومن يحيل أن لله علما وقدرة، وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك، يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. هذا مثل المعتزلة، قالوا إذا أثبتنا أن لله علما وقدرة وكلاما شبهنا الله بخلقه، فينفون هذه الصفات بعقولهم الفاسدة. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. إذا فتح المجال للعقل سينكر كل شيء، حتى المعاد وحتى الأكل والشرب في الجنة، يقول كيف يعني يكون في عالم الغيب أو في العالم الأخروي أكل وشرب، والجنة منزهة عن المتاع الحسي وغير ذلك من الأمور الباطلة. فالكل يزعم أن عقله لا يقبل هذا. طيب نرجع إلى أي عقل إذن؟ فابن تيمية طبعا الآن يذكر أمثلة على ما ذكره في الصفحات المتقدمة، من أن يعني القول الشامل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أهل البدع فرجعوا في هذا الباب إلى عقولهم فتناقضوا كما يذكرون. قالوا: من يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. قل: إذا أثبت أن الله فوق العرش تكون قد حددت الله في مكان، والله منزه عن المكان وعن الجهة، يأتيك بألفاظ مجملة ويقع بعد ذلك في التناقض. فإما أن يصف الله بالعدم، يقول لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمين ولا يسار إلى آخره، أو يصف الله تعالى بالنقص ويقول الله في كل مكان بذاته والعياذ بالله. فهم في أمر مريج، وليس في هذا الأمر نقصا لما نصف الله تعالى بالعلو أنه فوق عرشه فوق سماواته. إذا أردت بالجهة جهة العلو فهذا كمال لله تعالى، وليس معنى وصف الله تعالى بالعلو أن السماء تحيط به وأن أنه يحتاج إلى العرش. تعالى الله تعالى عن ذلك، والله هو الغني. قال: ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل. ومن صحة الدليل أن لا يكون مضطربا متناقضا كما يقولون، أن يكون قابلا للاضطراد. فهنا لا تجد لهؤلاء قاعدة مستمرة، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. هذا لما جاءه رجل قال: يا إمام أريد أن أجادلك، وقال: إن أقنعتني قال تتبعني. طيب قال اتبعتك، وإن جاء ثالث وأقنعنا قال نتبعه. فطيب إلى متى ننتقل في ديننا؟ نحن والحمد لله على بينة من أمرنا، وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة أمره واضح، فلماذا هذا التنقل؟ ولذلك يقول بعض السلف: ما ترك قوم السنة إلا أوتوا الجدل، ما ترك قوم السنة إلا أوتوا الجدل. إذا ترك المسلم هذا المعين الصافي، ترك الكتاب والسنة، يقع في القيل والقال. ما ترك قوم السنة أو ما ترك قوم سنة إلا أوتوا الجدل، نعم ما ترك قوم سنة إلا أوتوا الجدل. فعلى طالب العلم أن يحرص على المحكمات والأمور الواضحات في الدين، ويترك الانشغال بالخلاف القيل والقال من الأمور غير الواضحة. قال: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه. أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، تثبت له بالعقل أن أصل العقل ما يقول أن هذا مستحيل. يعني مثلا إثبات الصفات لله، العقل ما يحيل ذلك، بل من صفات المعبود الحق أن يكون متصفا بالكمال. كيف إله معبود ما يكون له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا يتكلم؟ مستحيل. فنفي الصفات هو المستحيل. ثم الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، النصوص الواردة لا تحتمل التأويل الذي تزعمونه بسبب شبهات عقولكم، كما عرفنا، لأن الإسناد الصريح أصرح سياق في اللغة العربية لما يقول: وجاء ربك والملك صفا صفا، لما يقول: وكلم الله موسى تكليما، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كيف بعد ذلك نثبت أو ننفي كل هذه الصفات؟ هذه النصوص لا تحتمل هذا التأويل الذي يقولونه. ثم الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما أنه جاء بالصلوات الخمس صوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة الباء والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. كما تعرفون الفرق الباطنية يقولون للدين ظاهر وباطن، ويقولون مثلا الصلوات الخمس ليس المراد بها هذه الصلوات، وإنما معرفة أسرار شيخ الطريقة والتقرب إليه، والصيام المفروض يكون بكتمان الأسرار، كتمان أسرار هذه الطريقة، والحج يكون بزيارة هؤلاء الشيوخ والأقطاب عندهم والسفر إليهم، وهكذا يصبح يعني هذه الطريقة التي يسلكونها طريقة لا صلة لها بالإسلام، وهذا انسلاخ ورد عن الدين، كما عليه طوائف من الباطنية كما سأتي معنا من الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم. فالذي يؤول بمثل هذا التأويل كذلك هؤلاء القرامطة يؤولون هذه العبادات بهذا التأويل، ويقولون العقل يحيل ذلك ويؤولونها، فما الضابط إذن؟ فهذا أيضا حج عليهم. ثم قال الرابع مما يعني أخطأ في هؤلاء جميعهم، قال أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص. كما عرفنا يعني إثبات العلو لله هذا من كمال الرب جل وعلا أن يكون عاليا على خلقه، وهذا أمر عقلي يقبله العقل بل يثبته للرب حتى لو ما جاء به النص. كما عرفنا هناك صفات يعني عقلية، هناك صفات سمعية، يعني هناك صفات ما يستطيع العقل أن يثبتها مثل الوجه واليدان لله، هذا أمر غيبي أثبته الله لنفسه يثبته كما يليق بجلاله بدون أن نخوض بعقولنا في الكيفية. لكن هناك صفات هي من باب قياس ماذا؟ نعم يا إخوان، الأولى، قياس الأولى، يعني كل كمال يثبت للمخلوق لا وجه لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فاتصاف الخالق به من باب ماذا؟ من باب أولى، السمع، البصر، العلم، القدرة، العلو، الكلام. فالعقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص. قال وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، هناك صفات ما يستطيع العقل أن يدركها، وحكم شرعية في الأحكام ما يستطيع العقل أن يدركها. قال وإنما عقله مجملا، يعني عقل هذه الأمور مجملا وفهمها فهما إجماليا إلى غير ذلك من الوجوه، في الرد على هؤلاء، على أن الأساطين يعني الكبار من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، مثل أفلاطون رأس الفلاسفة يصرح أنه ليس في باب الإلهيات يقين، مع أنهم يقولون هذه الشبهات العقلية يقينيات، أفلاطون يصرح بذلك وأرسطو يصرح بذلك، فهم يصرحون بهذا أن هذه الأمور التي في العقيدة خاضوا فيها بعقولهم ليس فيها يقين عندهم. قال وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه، يعني من طريق الرسالة، طريق الوحي. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، الإيمان بالمبدأ والمعاد، الإيمان بالله تؤمن أن الله هو المعبود الحق وأن الله خلق الخلق، توحيد الربوبية، هذا إيمان بالمبدأ. والإيمان باليوم الآخر فيه الإيمان بالمعاد ولقاء الله جل وعلا وأن الله يجازي عباده، وهو الإيمان بالخلق وبالبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم، وهذا من توحيد الله، توحيد الربوبية، ولا بعثكم، وهذا المعاد، إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. قد بيّن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة. وكما تقدم معنا هذه الصفات الثلاثة تلزم السامع بقبول الخبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وهذا كمال العلم، وأفصح الخلق وهذا فيه كمال القدرة، يعني يوصل العلم إلى الناس بأسهل طريق وأبين طريق، وهذا لكمال قدرته على ذلك البيان، وهذا المراد به هنا الفصاحة. ثم هو أنصح الخلق للأمة، حتى قال الله تعالى له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أنصح الخلق للأمة، وهذا فيه كمال الإرادة، إرادة الخير للناس. ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله. وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في قدرته على البلاغ المبين. الله تعالى قال مثلا في علم النبي صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ثم في باب إرادة البلاغ الله تعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم في الغاية في قدرته على البلاغ المبين قال الله تعالى: بلسان عربي مبين. قال: ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه الآن النتيجة، هذه النتيجة، يعني هذه حجة أيضا على بطلان مذهب المعطلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه هذه الصفات الثلاث، وهذا ما نتيجته. قال: فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه، أو أكمل بيانا منه، أو أحرص على هدى الخلق منه، فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على الاستقامة. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف. الإخوة، هذه المسالك المنحرفة في باب الأسماء والصفات، يعني هذه الطوائف الثلاث هي في الحقيقة ما يلزم أن تكون فرق معينة، وإنما هنا ابن تيمية يتكلم عن المسالك، يعني كيف سلك هؤلاء في باب التعطيل أو في باب الأسماء والصفات عموما. فيقول: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. قال: فأهل التخييل من الخيال هم المتفلسفة، والفلاسفة الإخوة هذه الكلمة تطلق على محب الحكمة، هذه الكلمة أصل معناها محب الحكمة، إنسان حكيم فيلسوف. ولكن هؤلاء الفلاسفة حقيقة حالهم أنهم تركوا دين الأنبياء وقدموا عقولهم في باب الإيمان بالله واليوم الآخر، يعني في العقيدة. فحقيقة الفلسفة ترك الوحي وتقديم العقل، هذه الفلسفة المزعومة. أبرز معتقدات الفلاسفة قدم العالم، يقولون بقدم العالم، وهذا إلحاد طبعا. قدم العالم، ولا يثبتون وجودا لله إلا وجودا ذهنيا، لأنهم ما يصفون الله بأي صفة. الفلاسفة حقيقة قولهم في الإيمان بالله أنه وجود ذهني فقط، لأنهم لا يصفون الله إلا بالسلوب والإضافات، يعني بالصفات السلبية، لا داخل لا خارج، لا فوق لا تحت، لا جوهر لا عرض لا كذا، أو الأمور الإضافية كما مر معنا ومآلها إلى النفي. يقول الأولية بمعنى أنه جاء خلق، أما أن الله خلق ما يصف الله بالخلق، وجود مخلوقات هذا معناه أن الله أول، أما أن الله خلق وقام بفعل معين لا. فالمهم كذلك الأصل في العلوم عندهم العقل، هذا من أصول الفلاسفة، الأصل في العلوم عندهم العقل. وأيضا من أصولهم إنكار الغيب، إنكار الغيب ما يصدقون بالغيب، وإنكار المعاد لا يثبتون المعاد يعني البعث. وأيضا يقولون أن الله لا يعلم بالجزئيات والعياذ بالله، يعني يعلم الكليات فقط، أما الجزئيات لا يعلمها والعياذ بالله. أي عقول هذه؟ عقول سخيفة، وما أدري كيف يزعمون الحكمة. فهؤلاء الفلاسفة الإخوة يعني من قال هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف وكذلك متفقه. طبعا الفلاسفة يعني من يعني أصولهم راجعة الإخوة إلى أفلاطون وأرسطو، ثم كذلك جاء ابن سينا أخذ عنهم، والفارابي. فقال من متكلم ومتصوف، لأن الفلاسفة الإخوة منهم من سلك أيضا مع الفلسفة طريق التصوف، مثل ابن عربي النكرة، ليس ابن العربي، ابن العربي المالكي هذا صاحب شرح الترمذي وغيره، لكن ابن عربي هذا يعني من الفلاسفة المتصوفة، هذا يعني هكذا يقول والعياذ بالله، يعني من يقول بوحدة الوجود فيعبدني وأعبده ويحمدني وأحمده، والعياذ بالله مقالات فاسدة. قال فإنهم يقولون، أما طبعا الذي مثل ابن سينا والفارابي هؤلاء متكلمين فلاسفة متكلمين ما سلكوا طريق التعبد والتصوف. قال فإنهم يقولون إن هؤلاء ما عقيدتهم الإخوة الفلاسفة، يعني ما موقفهم من الوحي الذي جاء به الرسول، يقولون إن ما ذكره الرسول، طبعا الرسول يقصد الرسل جميعا في كل زمان، من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور. يقول الرسول لما تكلم عن الله وعن الجنة وعنها كل خيال، ليش؟ حتى يجذب الناس إيش إلى اتباعه، ويجعلهم يتركون مثلا الفواحش والقتل وكذا بهذه الطريقة، كل خيال في خيال والعياذ بالله. لا أنه بيّن به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه. يقول أصل حتى الرسول ما يعرف حقيقة الأمر في هذا الباب، مثل المبشر بن فاتك وغلاة الملاحدة. ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. نعم، يعني عرفنا أن الفلاسفة منهم متصوفة ومنهم متكلمين وكذلك متشيعة. ثم قال: ومنهم من يقول، هؤلاء أهل التخيل صنف ثاني، يعني ممكن تقول الأول منهم يقول أن الرسول لم يعلم الحقائق، هذا رقم واحد من أهل التخيل. القسم الثاني يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وهذا مثل ابن سينا ابن رشد، يعني يقول الرسول يعلم الحق لكن لم يبين حقيقة الأمر. قالوا: وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق، أعوذ بالله. يعني يقولوا ما وجد الرسول إلا هذه الطريقة، فماذا يفعل؟ يتكلم بهذه الأمور التي هي تضاد الحق حتى يجذب الناس إلى اتباعه، وإن كان يعلم أن هذا كله باطل والعياذ بالله. ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم، الذي هو إيش؟ إثبات الصفات. يعني لابد أن نتكلم بهذه الصفات، أن الله يسمع، أن الله يبصر، أن الله يعلم، حتى يخاف الناس، وإلا ما يوجد صفة لله، هكذا يقولون والعياذ بالله. ولاعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، لابد يقولهم: ترى إذا متتم ستبعثون. لماذا؟ حتى يستقيمون على العمل، وإلا ما في معاد، هكذا يقولون والعياذ بالله والعياذ بالله. ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. قالوا: لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر والعياذ بالله. قال: وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، كذلك مثل ما عرفنا، يقولون الصلاة معناها كذا والزكاة معناها كذا والصوم معناها كذا، ولا يوجد لا صيام ولا زكاة ولا حج ولا صلاة. قال: ويقول: إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر به العامة دون الخاصة. فهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم، وهؤلاء موجودون الآن إخوة البهرة والإسماعيلية موجودون، يعني حتى في الجزيرة العربية يوجد، في السعودية مثلا الإسماعيلية هم من فرق الشيعة، يعني موجودين، يقول أنا إسماعيلي، وعندهم يعني أسرار الطريقة وما يفشيها للناس، وعقيدتهم يعني منسلخة تماما عن دين الإسلام. فهذه يعني الأمور لا تظن أنها اندثرت، بل هي موجودة، بل للأسف الإخوة الآن يتسلل الإلحاد في عقول بعض الشباب الآن حتى في بلادنا، للأسف تجد بعض الشباب خلاص أصبح عنده شك في الإيمان بالله. لماذا؟ يقرأ مثل أمثال كتب هؤلاء الفلاسفة الأول في مواقع، أو بعض يعني الناس ممكن يسمع منه كلام من يدرس الفلسفة، فيقع في الإلحاد، لأنه يتكلم في هذا الباب بالعقل الفاسد ويلبس عليه، خاصة إذا كان ضعيف الإيمان. وأعرف بعض الشباب هكذا، يخبرني بعضهم يقول جلس مع يعني شاب في الجامعة، يقول يعني بعدم وجود الرب، يقول بعدم الإيمان بالقرآن والرسول، يعتقد بهذه الأمور والعياذ بالله. هذا كل الإخوة بسبب ماذا؟ بسبب الإعراض عن القرآن، بسبب الإعراض عن الدين، بسبب الانغماس في الشهوات، أو البعد عن الله تعالى، عن الصلاة وعن ذكر الله. هذه أمور فطرية، الفطرة ما تخرج عن التوحيد، لكن هكذا هؤلاء لما أعرضوا عن ذكر الله قيض الله لهم هؤلاء الشياطين. فهذه الأمور إخوة موجودة، لا تظنوا أنها يعني نقرأها هكذا في كلام ابن تيمية. قال: وأما أهل التأويل، أهل التأويل إخوة ممكن نسميهم أهل الكلام، أهل الكلام. هؤلاء الإخوة أخذوا القواعد المنطقية والاعتماد على العقل من الفلاسفة، يعني هم في الحقيقة كما عرفنا ابن تيمية في أول الرسالة أراد أن يربط مذهب المعطلة، وهم هؤلاء، هؤلاء هم المقصودون الآن بهذه الرسالة الحموية، أهل التأويل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. هؤلاء الإخوة أخذوا عقيدتهم في باب الأسماء والصفات من الفلاسفة تماما، فاعتمدوا على العقل، وهم درجات، منهم من وافق الفلاسفة في الإنكار الكلي للصفات والأسماء مثل الجهمية، ومنهم من أثبت الأسماء وأنكر الصفات مثل المعتزلة، ومنهم من أثبت الأسماء وبعض الصفات وأنكر بعض الصفات مثل الأشاعرة، وهكذا. لكن الكل يرجع إلى طريقة الفلاسفة في هذا الباب، لكن يخالفون الفلاسفة في ماذا؟ في بعض الأصول، مثل يعني الإيمان بالبعث، أو لا يؤمنون بالبعث مثلا، مثل يعني الإيمان بالعبادات وأن الله يعلم كل شيء مثلا، عند بعض هؤلاء يخالفونهم في قدم العالم، العالم مخلوق. فهؤلاء أهل الكلام، يسمونهم أهل الكلام، إنهم قرروا عقيدتهم بالكلام والقيل والقال، ما قرروها بالقرآن والسنة. هؤلاء أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل، ليس كالفلاسفة، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها. يعني الرسول لما يقول الرحمن العرش استوى، ما قصد الاستواء الحقيقي الذي يليق بالله، وإنما قصد مثلا الاستيلاء على العرش أو الملك والهيمنة، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف النصوص عن مدلولها ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم. يعني يكون مقصود الرسول في هذا والعياذ بالله إيش؟ يعني امتحان الخلق بهذه النصوص الظاهرة، وظاهرها كفر على زعمهم، يعني ظاهر هذه النصوص تشبيه والتشبيه كفر، لكن يقول هكذا حتى يكون هناك امتحان للناس وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا الحق من غير جهته، ما يأخذون الحق من القرآن والسنة، يأخذونه من غير جهته. وهذا كما تقدم تقريره، وهذا قول المتكلمة الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك، مثل الأشاعرة والكلابية والماتريدية، من عنده تعطيل في هذا الباب. قال: والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء. لماذا؟ يقول: إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، يعني نفور الناس عن الفلاسفة هذا أمر مشهور، لأنهم منسلخون عن الدين يصرحون بهذا. لكن هؤلاء، قال: بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. هذه عبارة تحفظ من ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه الفرق الإخوة لا للإسلام نصروا، لأن ردودهم على الفلاسفة فيها باطل وشر وتغيير للإسلام، فهم لما يتكلمون مع الفلاسفة ردودهم فيها باطل، فما نصروا الإسلام الحقيقي. لما يتكلمون مع الفلاسفة مثلا في الإيمان بالله، يثبتون في هذه العقيدة ما يقولون به من مثلا إثبات بعض الصفات وإنكار مثلا بعض الصفات، فما نصروا الإسلام على الحقيقة. ولا للفلاسفة كسروا، لأن عند التحقيق كثيرا من أجوبتهم على الفلاسفة أيضا ضعيفة، يمكن أن تقلب عليهم. فلذلك يعني الأجوبة هزيلة والردود ضعيفة، ولذلك ما فعلوا شيئا في رد هؤلاء على الفلاسفة. قال: لكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانع منه. فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان. فكذلك يعني الفلاسفة يعني يقولون يعني يحتجون عليهم بهذا، يعني لماذا فرقتم بين باب الإيمان بالله فأنتم تزعمون أنكم تصفون الله بصفات مثلا، أو تثبتون المعاد وتنكرون يعني الصفات، فهل أنكرتم المعاد كما أنكرناه والباب واحد، هذا إيمان بالمبدأ وهذا إيمان بالمعاد. فكما ادعوا قالوا العقل يحيل أن نثبت الصفات لله، فالفلاسفة قالوا كذلك العقل يحيل أن يبعث الله الناس بعد موتهم، وهكذا يعني أصبحوا في يعني أمور أو يعني في أمر مريج مع هؤلاء الفلاسفة، فلا للإسلام نصر ولا للفلاسفة كسروا. ثم سيأتي يعني كلام أهل السنة في يعني هذا الباب، يعني فيما يتعلق بالإيمان بالله وبالمعاد، فإن شاء الله يعني يكون هذا في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.